أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الخامس، لازلنا نتكلم في كتاب الصيد والذباحة، وذكرنا أن الحيوان الذي لم يذكى أو لا يذكى لا يجوز تناوله، ما يصير ناكله. أما إذا ذكي فقد تكون أحد ثمرات التذكية، إذا كان حيوان محل الأكل يجوز أكله. أما التذكية كيف تحصل؟ إما بالذبح أو النحر أو الصيد أو غيرها. نبدأ بالصيد. الصيد زين يكون بطريقتين. الصيد عفوا يكون الصيد لأمور ثلاثة: الصيد للحيوان الوحشي، والصيد للسمك، والصيد للجراد. نبدأ للصيد الحيوان الوحشي. صيد الحيوان الوحشي يكون بطريقتين: إما بالكلب أو بمن بالسلاح. لازلنا نتكلم عن النوع الأول، صيد الحيوان الوحشي بالكلب. ذكرنا أنه هناك شروط. الشرط الأول قلنا لابد أن يكون معلم، وبينا ضابطة التعليم وأنه معلم. اثنين، أن يكون صيده بإرساله للإصطياد. ثلاثة، أن يكون المرسل مسلما. أربعة، أن يسمي عند إرساله. وصلنا للخامس. الخامس يقول السيد أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب ونحوه، جرحه ونحو الجرح، زين عضة الكلب، جرحه، الضغط عليه أو في شيء آخر. المهم يعني سيطرة الكلب عليه، أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب ونحوه. هذا من الواضحات في أن التذكية شرط للحلية، ومع عدم التذكية لا يحيل. صفحة 607 جزء 10 المباني. أما إذا استند إلى سبب آخر مو إلى جرح الكلب فلا يصدق أنه ذكي بالصيد بالكلب. إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو خنق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحول. ليش؟ لعدم صدق تذكية الحيوان بالصيد الكلب. زين، هذا الشرط الخامس واضح، أنه يكون يسند أو يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب ونحو الجرح. زين، أما إذا مات الحيوان بسبب آخر، يركض وراء الكلب وهو هذا الحيوان كالغزال صدم بحجارة قوية ومات، أو وقع من مكان عالي للأسفل ومات، هذا ما يعتبر صيد بالكلب فلا يحول. الشرط السادس، ألا يدرك صاحب الكلب يعني المعلم المرسل الصيد حيا مع تمكنه من ذبحه. فالكلب صاد الغزال، أو إجا المرسل وصل للغزال لقى ميت، أو لقى بي روح، ولكن هذا الروح البي أنه إذا يريد يذبحه ما يلحق، الوقت بعد دقيقة ويموت. زين، وهاي الدقيقة ما تلحق بين ما يجيب سكينة، بين ما يطلعها، بين ما يذبحها، ما يلحق النصف دقيقة مثلا. فلهذا قال أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من ذبحه، إما يدركه ميتا أو يدركه حيا، ولكن هذه الوقت الحياة لا يسع لذبحه. بأن أدركه ميتا هاي الصورة الأولى، أو أدركه حيا لكن لم يسع الزمان لذبحه هاي الصورة الثانية. فإن جعل الشارع الصيد بسبب الكلب سببا للحلية يقتضي ذلك، إما أنه يجد المرسل عندما يصله، عندما يصل للصيد يجده ميتا، أو يجده حيا ولكن الوقت والزمان لا يكفي للذبيح، هذا يسمى مات بسبب الصيد. نعم، النص الخاص صفحة 607 جزء 10 المباني. وملخص هذا الشرط أنه إذا أرسل كلبه إلى الصيد كالغزال ولحق به، فإن أدركه ميتين هاي الصورة الأولى، بعد إصابة الكلب حل أكله، هاي بعد واضح يصدق عليه صيد الكلب. وكذا إذا أدركه حيا بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لذبحه فمات، هذا أيضا يصدق عليه أنه صيد بالكلب. وأما إذا كان الزمان يسعى لذبحه 10 دقائق، يا الله يموت، 10 دقائق عندي سكينة وأقدر أذبحه بسهولة، فتركه حتى مات لم يحل. ليش؟ لأنه لا يصدق أنه صاد بالكلب، يعني شرط من شروطه أن يدركه ميتا أو حيا، وزمان حياته زين لا يكفي للذبح. وكذا الحال هيعطف علي من على وكذا إذا أدركه حيا بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لذبحه فمات، زين يحل هنا وكذا يعني أيضا يحل. وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو، فإنه إذا أتبعه فوقفه فإن أدركه ميتا حل. ليش؟ لصدق الصيد بالكلب. بعد وكذا يعني يحل إذا أدركه حيا ولكنه لم يسع الزمان لذبحه. هذا هم صورة رابعة. فالصورة الأولى أدركه ميت بعدما صاده الكلب. الصورة الثانية أدركه حيا ولكن زمان حياته لم يسع الزمان لذبحه. الصورة الثالثة لا أدركه بعد عقر الكلب له حيا زين ولكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو، فإنه إذا تبعه فوقفه فإن أدركه ميتا حله. هاي الصورة الثالثة. أو وجده حي مو ميت ولكن الزمان لا يسع لذبحه أيضا. هاي الصورة الرابعة يحيل. وأما إذا كان يسع لذبحه فتركه حتى مات لم يحيل. ليش؟ لعدم صدق التذكية بالصيد وعدم توفر الشرط السادس الذي نحن فيه. الآن عرفنا فد نكتة مهمة، أنه يكون يدركه لو ميت أو يدركه حي ولكن الزمان لا يسع لذبحه. أما إذا الزمان يسع لذبحه فلا بد أن يذبحه حتى يكون حلال، أما إذا ما ذبحه فيكون حراما. شنو المقصود أنه زمان لا يسع ذبحه أو يسع ذبحه؟ شنو الضابط؟ قال مثلا 788 أدنى زمان يدرك فيه ذبح الصيد أن يجده تطرف عينه زين أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده، فإنه إذا أدركه كذلك والزمان هذا إذن هذا حي والزمان متسع لذبحه يعني هو يطرف بعينه يحرك ذنبه زين يحرك إيده هذا إذن عبد عدل زين، ولكن هذا الزمان من حيث يحرك ذنبه وما أدري شنو فثلاث دقائق هاي بقدر أذبح بيها لم يحل إلا بذبحه. إذن المفروض إمكان تذكيته ولم يذكي فيحرم. مسألة 789 يقول السيد إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه زين ست دقائق متسع لذبحه لكنه اشتغل عنه بمقدماته يروح يسل السكين ويرفع الحائل من شعر ونحوه على النهج المتعارف فمات قبل ذبحه حل. ليش؟ يتبين أن الزمان لا يكفي للذبيح لأن المقدمات داخلة بالذبح. كيف يذبح إذا ما يحضر السكينة؟ كيف يذبح إذا ما يزيل الصوف؟ هاي مقدمات الذبح ضرورية، فهاي المقدمات تعتبر من ضمن الذبح. فبما سل السكين وبين ما وخر الصوف مات، نقول هذا إذن الزمان لا يسع، فبالتالي كأنما أدركه ميت أو أدركه حي ولكن الزمان لا يسع لذبحه فهو حلال. وأما إذا استند تركه جه ولقى عدل والزمان يكفي للذبح بس المشكلة ما عدا سكينة، إذن الخلل وين؟ الخلل مو بعملية الذبح، الخلل بمن؟ أنه لا توجد أدوات الذبح، فالخلل التقصير واضح من الذابح. نعم، فبالتالي لا يحول. يجي بعد 7 دقائق يقدر يذبحها يعني إذا كان عنده سكين أو يشيل الصوف أو يذبح يلحي ولكن سكين ما عنده، فبالتالي هذا لا يكون حلالا. وأما إذا استند تركه للذبحة إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين مثلا حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل ذبحه لم يحل على الأحوط لزوماً. ليش أحوط لزوماً؟ لأنه بالتالي أنه أدرك حي والزمان يسعى لذبحه وما ذبحه لمانع خارجي السكين ماكو زين، ولكن قد يكون هناك انصراف إلى هذا المورد، أنه ينصرف إلى هذا المورد بأنه هذا المورد أيضا يدخل في من؟ في الزمان الذي لا يتسع فيكون حلال. ولكن سيد احتاط لزوما لقوة شنو؟ أنه هذا الزمان يتسع زين، بالتالي القصور وين؟ بعدم وجود السكين، وهذا لا يتنافى مع وجود الوقت المتسع، وأنه لا يصدق أنه صيد بالكلب ولا يصدق أنه ذبحه لأنه ما هو سكين. نعم أكو شبهة انصراف أنه هذا داخل وين؟ بالصيد بالكلب فيكون حلال، لكن سيد احتاط لزومين. نعم إذا تركه حينئذ على حاله، شنو حينئذ؟ أنه سكين ما عندي وهذا بعد عدل وبعد دقيقتين يموت ولو عنده سكين أقدر أذبح لحق، شو سواني؟ بعد أرسل الكلب أخليه عضبي وخليه يضع جرح أكثر على ما يموت، هذا يسمى صيد بالكلب، ما عندنا مشكلة. نعم إذا تركه حينئذ، حين وجود وقت متسع للذبح، ولكن عدم وجود السكين على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقله، زين حل أكله. ليش؟ هذا بعد يسمى تذكية بصيد الكلب. مسألة 790، يقول السيد لا تجب المبادرة. احنا قلنا كون من يجي ويوصل للصيد يجده ميتا أو في حياة، ولكن لا يتسع هذا زمان حياته إلى الذبيح. زين زين، هو شو كده يروح له؟ متى يذهب له؟ هل تجب المبادرة عند إرسال الكلب، أو تجب المبادرة عند وصول الكلب للذبيحة أو للصيد، أو شنو؟ الجزء الثالث المباني صفحة 610، يقول السيد هناك طبعا الدليل مالته، لا تجب المبادرة للصيد من حين إرسال الكلب، هذا واحد، ولا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه. أو متى تجب المبادرة؟ إذا صار غير الممتنع، إذا صار الممتنع غير ممتنع، هنا المبادرة لابد منها، والمبادرة عرفية طبعا. أما مجرد الإرسال، إلى الآن الحيوان ممتنع، بعد شنو أنا بادر؟ أو مجرد وصول الصيد للمن، وجود وصول الكلب للصيد، هذا أيضا لم يصيره غير ممتنع، لم يصيره من ممتنع إلى غير ممتنع، فهذا أيضا لا تجب مبادرة. في هذا قال لا تجب مبادرة للصيد من حين إرسال الكلب، لأنه بعد أيضا ممتنع، ولا من حين إصابته له أيضا بعد، إذا بقي على امتناعه. وفي وجوب لعدم الدليل طبعا، لا وجه له للمبادرة، لا وجه لها، مع فرض الامتناع لا يترتب أثر عملي على المبادرة. وفي وجوب المبادرة إليه إلى الصيد حينما أوقفه وصيره غير ممتنع خلاف. زين، أكو خلاف، بعض يقول لا لازم مبادرة، بعض قال وجب المبادرة لأنه صار ممتنع، صار غير ممتنع عفوا. السيد يقول والصحيح وجوب المبادرة العرفية. زين، لأنه بالتالي صار شنو؟ صار غير ممتنع، فكوني وصل لعله بحياة وزمن الحياة يكفي لذبح، فكوني يذبح ما يزق عليه صيد الكلب. زين، والصحيح وجوب مبادرة عرفية إذا أحس بإيقافه وعدم امتناعه. طبعا كل هذا مع احتمال أن المسارع عليه إدراك ذبحه، أما إذا كان يعلم حتى لو يوصل لمين حق يذبحه، لأن الكلب قوي ويسيطر عليه ويكتله وعرفه شرس قوي، بعد أصلا ماكو مبادرة، ماكو ثمارة، لغو. أنا شكو أروح حق أروح أركب للصيد أو أبادر إذا أعلم أنه بمجرد وصول إلى القى ميت، لأن الكلب مدرب وقوي وشرس والغزال ضعيف مثلا. فلهذا قال والصحيح وجوب المبادرة العرفية إذا أحس بإيقافه وعدم امتناعه، طبعا مع احتمال أن المبادرة قلنا والمسارعة إدراك ذبحه كما سيأتي سيصرح بذلك. نعم، فلو لم يبادر إليه حين ذاك، شنو حين ذاك؟ حين أحس بإيقافه وعدم امتناعه، ثم وجده ميتا أو وجده حيا ولكن لا يتسع زمان لذبحه بسبب توانيه في الوصول إليه، لم يحول. ليش؟ لأن هذا تقصير، لأن كان يحتمل يوصل يمه أو أكو وقت يكفي لذبحه وما راح، وذهب وجده ميت أو ذي زمان لا يسع لذبحه. نقول هذا تقصير واضح، فلا يصدق أنه صيد بالكلب وبالتالي مات بلا ذبحين. هذا أنه وجوب المبادرة مع أنه يحس بإيقافه وعدم امتناعه إذا احتمل أن المسارع عليه إدراك ذبحه. أما أدري أنه أنا أوصل له، ولكن إذا وصلت له ألقى ميت لشراسة وقوة الكلب مثلا، بعد ماكو مبادرة، ماكو فائدة. شنو الفائدة؟ احنا الفائدة يكون احتمل ان اوصل اليه والقى حي والزمان يسع لذبحه، اي هذا لازم ابادر، واذا ما بادرت وقصرت بعد ما تحل. اما اذا اعلم انه من اوصل القى ميت او اجده في زمان حياته لا تكفي للذبح، نقول لا تبادر. اما اذا علم بعدم ذلك، يعني شنو بعدم ذلك؟ زين، بعدم ادراك ذبحه ولو من جهة بعد المسافة، يعني الكلب من دزيته كيل وين يلا وصل له؟ زين، انا بين ما اصل القى ميت حي على الصلاه، بعد ما اروح له ما يحتاج، على كيف اوصل له؟ نعم، على نحو لا يدركه الا بعد موتي بجرح الكلب له، فلا اشكال في عدم وجوب المسارع اليه. ليش؟ لان المسارع لا موضوعيه لها بل لا ثمره لها. نعم، نقطه مهمه، لو توقف احراز كون ميته، كون موته من ارسلت الكلب، زين هنا انا ادري اذا اوصل له القى ميت، بس ما أدري في بعض الأحيان أن موته بسبب الكلب أو بسبب مثل من بسبب آخر مثل من على بسبب هو مثلا من كثر ما ركض الغزال مات، مو بسبب عضة الكلب. أي يقول هذا لازم تروح تشوفه. قال نعم لو توقف إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع عليه وتعرف حاله زين لزم لأجل ذلك حتى يحرز التذكية بأنه هذا مات بسبب صيد الكلب، وهذا احنا شرط أنه الأصل عدم التذكية ولا يجوز الأكل إلا أن نعلم بالتذكية، والتذكية هنا بالصيد بالكلب. فأنا شكيت أنه هذا إذا ما أوصل له من وقت ما أعرف أنه مات بعضة الكلب أو مات بمن من كثر ما ركض من دون عضة الكلب من دون جرح الكلب زين. فهنا لابد من الوصول إليه، ليش؟ لإحراز الموضوع حتى نعلم أنه مات بسبب الكلب لا بسبب آخر. هاي نكتة جانبية أخرى. يقول السيد في مسألة أخرى إذا عض الكلب الصيدة كان موضع العضة نجسا. ليش؟ يتقدم عندنا الكلب نجس وينجس ما لاقيه مع الرطوبة، وهو حلق بعد واضح بيه رطوبة، فالمكان العض ما تنجيس فيجب غسله ما يصير ناكل. وتقدم عندنا من أحكام النجاسة لا يجوز أكل النجس ولا المتنجس، ولا يجوز أكله أكل الأكل موضع العض قبل غسله. هذا أيضا يتقدم. هاي سيد ليش ذكرها؟ خب هو التنجس واضح وعدم جواز الأكل المتنجس هم واضح. نقول لنقل عن الشيخ الطوسي قدس سره أن المستفاد من الآية حليت أكل الصيد، وحليت أكل الصيد مطلقا سواء طهرت أو لم تطهر زين، أصلا هذا خارج عن النجاسة. نقول هذا رده واضح لأنه ليس في مقام بيان أن عضة الكلب تنجسه وأنه لا يجوز أكل النجس أو جواز أكل النجس. تريد تقول كل ما هنالك أن الكلب إذا صاد غزالا يجوز أكله، أما أنه هاي العضة نجسة ولا هذا ليس في مقام البيان، حتى نقول لأنه في مقام البيان ولم يبين فبالتالي يجوز أكله. لا، وليس في مقام البيان من هذه الجهة أن النجاسة ولا يجوز أكل النجاسة. تريد تبين حلية الصيد إذا كان بالكلب المعلم، أما أمر جانبي عضة الكلب تتنجس ولا يجوز أكل النجاسة هذا بحوث أخرى ليست ما منظور إليها هنا في الآية وفي الروايات. هاي مسألة مهمة. مسألة أخرى يقول السيد 792 لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل. فالآن ثلاثة معلمين الكلب، كلب واحد ثلاثة مأرسله، نقول لا ماكو مشكلة بس بشرط أن تتوفر شروط الشروط العامة لكل مرسلين، كل منهما مسلم، كل منهم يسمي زين نعم، أو أن معلم واحد يرسل كلبين أيضا يكون هذا مسلم ويكون كل الكلاب معلمة، يا الله تكون الصيد حلال. لماذا؟ إذا كان أحد الكلبين أو أحد الكلاب غير معلم، أو كان أحد المرسلين أو المرسلين لم يسمي أو كافرا، بالتالي صار أن الشرط غير متوفر أن جزء المرسل ليس مسلم. نحن نريد المرسل كل مسلم، هنا عند مرسل متعدد لابد أن يكون كل المرسلين مسلمين كلهم يسمون. وإذا أريد نحلل هكذا أن النتيجة تتبع أخص المقدمات، فجزء من المقدمات أو مقدمة أن أحد المرسلين مو مسلم أو لم يسمي أو أحد الكلاب غير معلم، فبالتالي تتبع أخص المقدمات فلا يكون الصيد حلالا. فإذا تعدد المرسل لابد أن تتوفر شروط المرسل في كل المرسلين من في كل من المرسلين أو في كل من المرسلين. وإذا تعدد الكلب وإن كان المرسل واحد فلا بد أن تتوفر شروط بالكلب وهو أن يكون معلم كل الكلاب. هذا كله إذا كان الصيد قد اصطيد بالكلاب على نحو الاشتراك زين، وإذا اصطيد بالمرسلين بنحو الاشتراك. أما إذا كان هناك كلبان أرسلهما مرسل مسلم مع البسملة يعني بسمة، وكان هناك سابق ولاحق ونسب الصيد للسابق دون اللاحق، نشترط الشروط في السابق دون اللاحق، أو إذا كان الصيد موته مستند للاحق نشترط الشروط في اللاحق دون السابق. لأنه بالتالي الصيد منسوب لمن؟ للاحق دون السابق، فتشترط الشروط في اللاحق دون السابق. فلو كان السابق غير معلم واللاحق معلم، وكان الصيد مستندا لمن؟ للاحق، هذا يكفي. يقول: لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل، فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا حل صيده، وكذا لا يعتبر وحدة الكلب، فإذا أرسل شخص واحد كلابا فاصطادت على الاشتراك، مهم الاشتراك، حيوانا حل. ليش؟ لصدق الإرسال في كلا الأمرين بالإضافة للنصوص، صفحة 611 جزء 10 المباني. نعم، يعتبر في المتعدد، يا متعدد إما الكلاب أو المرسل، اجتماع الشروط: المرسل أن يسمي المرسل مسلم، وكذلك الكلب أن يكون معلم، معلم كل الكلاب. فلو أرسل المسلم وكافر كلبين، شوف كافر ما متوفر بشروط كلبين، فاصطادا حيوانا لم يحل على ما تقدم. ليش؟ لعدم كون المرسل مسلمين. وكذا إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما ولم يسمي آخر متعمدين، لعدم تحقق التسمية. ليش قلنا متعمدين؟ لأنه في الحالة النسيان قلنا نمشيها، صحيح؟ قدم عندنا في حال النسيان نمشيها، ولا يضر لو كانت ترك نسيانا، قلنا النص والإجماع. بعد هذا اللي إذا كان متعدد المرسل متعدد فيشترط الإسلام كل من المرسلين أو المرسلين، وكذلك أن كلهم يسمون، وكذلك الكلاب إذا متعدد كلهم معلم، هذا وين؟ إذا استند القتل إليهما معا عن اشتراك. أما إذا استند إلى أحدهما، كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثم جاءه الآخر فأصابه يسيرا، فهنا الاستناد المن الموت للسابق، بحيث استند الموت إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير. ليش؟ أما الغير اللاحق هذا لا يستند إليه الصيد فلا يشترط فيه الشروط. وإذا بالعكس الدور، وإذا أجز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق، فبالتالي الصيد المن يسند للاحق ولم يوقفه السابق، ما أوقفه بل أصاب بس واللاحق سيطر عليه وقتله، فهنا يسند إلى اللاحق، بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير، اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق لاستناد الصيد المن للاحق دون الأول. زين، هسه هاي مسألة لطيفة تقدم الدنيا. مسألة أخرى يقول السيد، مسألة 793: إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى عقر الكلب فيكون صيد بالكلب حلال، أو إلى سبب آخر، زين، من كثر ما تعب وشهق ومات أو وقع من فوق لم يحول. ليش؟ لأصالة عدم التذكية. التذكية فرع إحراز أن الموت بسبب صيد الكلب، وهذا ما محرز فلا يترتب الحكم. نقول الأصل عدم التذكية، مقتضى الأصل الأولي، فإن الاستناد غير معلوم فيحكم عليه بالعدم، بالإضافة للنصوص، صفحة 612 جزء 10 المباني. نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده، زين، إليه، استناد الموت إلى عقر الكلب حل، لأن الأمارة هنا حجة. ما رواه الحسين بن علوان قال: كان يقول: إذا رميت صيدا فتغيب عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتله فكل. إذن هذه أمارة وإن كانت هي واردة في السهم، ولكن لا فرق أن أحد مصادق الصيد السهم وكذلك الكلب، صفحة 613 جزء 10 المباني. قال: إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناد الصيد إليه إلى عقر الكلب حل، وإن لم يحصل منها العين. المسألة الأخيرة في صيد الكلب، يقول السيد: لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الكلب، أن الكلب يكون مباح ويجوز التصرف فيه وأرسله ويصيد الحيوان إذا يصير حلال، لا يعتبر. فلو كان الكلب تحت يدي بألف وجاء باء وأخذ الكلب منه قهرا أو غفلة فتصرف فيه تصرف مغصوب وأرسله، زين، وصاد الصيد، زين، يكون الصيد إلما لباء الذي تصرف بالكلب تصرف المغصوب، نعم تصرف حرام، زين، وعليه الضمان أيضا كما سيذكر السيد. يقول: لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الكلب. ليش؟ لعدم الدليل. الأصل عدم الدليل، الأصل عدم، فيحل مصطاده من هو هذا الغاصب بالكلب المغصوب وإن فعله. ليش سيحل؟ لأنه لا تنافي بين الحكم التكليفي والوضعي. الحكم التكليفي حرمة التصرف بالكلب لأنه هو ما مأذون بالتصرف فيه، والوضعي هو يملك الغزال الذي صاده الكلب. من هو؟ اللي هو الغاصب، لأنه بالتالي الصيد يسند إلما للغاصب، فيكون هو إلى ملكه. ومقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين آلة حلال أو آلة حرام. وإن فعله حرامان ليش تصرف في مال الغير وعليه أجرة استعماله؟ لأن هذا من له منفعة. ويملكه، من يملكه؟ الغاصب، هو دون مالك الكلب. ليش يملكه الصائد؟ لأنه هو الذي اصطاده للنص الخاص. أيضا صفحة 623 جزء 10 المباني، النص يذكر صيد الطير، ولكن العرف يفهم عدم الفرق بين الموارد. زاد الارتكاز العقلائي يقتضي أن يكون صيد للصياد، وكذلك دعوة الإجماع. إذن كلبون يكون لألف، ولم يسوغ أن يتصرف به أحد، ثم جاء باء وأخذ الكلب منه غلسة، غفلة، عمدا، جبرا، كذا، مدري شنو، قهرا، وتصرف فيه وأرسله وصاد غزالا. الغزال من يكون؟ لباء. لماذا؟ لأنه لا يشترط في الكلب أن يكون مباحا. نعم تصرف في الكلب حرام وعليه أجرة استعماله، ولكن الغزال من يكون؟ للصائد، وهو الغاصب. نعم قلنا لعدم التنافي بين الحكم التكليفي اللي هي حرمة التصرف، وبين الحكم الوضعي وهو أن يكون الصيد للصائد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.